يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. قال عبد الله ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي.
نعم.
قال عبد الله بن صالح عن
الليل. إيه.
ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
هذا كالأحاديث السابقة يدل على أنه يشرع التكبير في كل خفض ورفع عند الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجود وعند قيامة الشهود الأول. وعكرمة رحمه الله يقول إنه صلى خلف شيخ من مكة وأظن الشيخ هنا بمعنى كبير السن وربما يذكر في الشرح اسمه
يقول قوله باب التكبير إذا قام من السجود قوله صليت خلف شيخ زاد سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عند الإسماعيلي الظهر وبذلك يصح عدد التكبير الذي ذكره لأن في كل ركعة 5 تكبيرات فيقع في الرباعية 20 تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القيام من التشهد الأول. ولأحمد والطحاوي والطبراني من طريق عبد الله الداناج وهو بالنون والجيم الخفيفتين عن عكرمة قال صلى بنا أبو هريرة.
عجيب. يعني كان يريد أن يفسر المبهم بأبي هريرة.
صلى بنا أبو هريرة. نقرأ يمكن يتبين شيء.
طيب.
وقوله وقال موسى هو ابن إسماعيل راوي الحديث عن همام وهو عنده متصل عن همام وأبان كلاهما عن قتادة وإنما أفردهما لكونه على شرطه في الأصول بخلاف أبان فإنه على شرطه في المتابعات. وأفادت رواية أبان تصريح قتادة بالتحديث عن عكرمة وقد وقع مثله من رواية سعيد بن أبي عروبة المذكورة عند الإسماعيلي. قوله سنة بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره تلك سنة وثبت ذلك في رواية عبيد الله بن موسى عن همام عند الإسماعيلي. قوله أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن كذا قال عقيل أو عقيل وتابعه ابن جريج عن ابن شهاب عند مسلم وقال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن كما تقدم قبل بباب مختصرا وكذا أخرجه مسلم والنسائي مطولا من رواية يونس عن ابن شهاب وتابعه معمر عن ابن شهاب عند السراج. وليس هذا الاختلاف قادحا بل الحديث عند ابن شهاب عنهما معا كما
كيف عن ايش اين ماذا قال
طيب
اعطنا اسمه الاسم اعطنا الاسم
قال قوله رايت رجلا عند المقام في روايه الاسماعيلي صليت خلف شيخ بالابطح والاولى اصح إلا أن يكون المراد بالأبطح البطحاء التي تفرش في المسجد. وسيأتي في أول الباب الذي بعده بلفظ صليت خلف شيخ بمكة وأنه سماه في بعض الطرق أبا هريرة واتفقت هذه الروايات على أنه رآه بمكة. وللسراج من طريق حبيب بن الزبير عن عكرمة رأيت رجلا يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يحمل على التجوز وإلا فهي شاذة. نعم. واستحق عكرمة ذلك
أخير يعني.
أي نعم.
في مسجد النبي
إيه؟
إلا مهما على التجوز بأن المسجد الحرام مسجد للنبي كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
قوله ثقلتك أمك يقول حافظ استحق عكرمة ذلك عند ابن عباس لكونه نسب ذلك الرجل الجليل إلى الحمق الذي هو في الذي هو غاية الجهل وهو بريء من ذلك.
هذا حافظ بن حجر حمل ثكلتك أمك على حقيقة الدعاء عليه لأنه وصف الرجل بأنه أحمق، وهذا لا ينبغي قبل أن يعرف ما عنده هل هو عن علم أو عن جهل، لكن يظهر أنه قالها على ما جرت به عادة العرب من الحث على التمسك بالشيء، لأنه قال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم، فكأنه قال ثكلتك أمك فالزم هذا فإنه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. صلاة الظهر فيها أو العصر فيها 22 تكبيرة؟
نعم.
متأكدون؟
نعم.
تعود يا هداية؟ ها؟
حسبها
عد خمسة في القراءة. ليش؟ ليه؟ طيب تكبيرة الركوع تكبيرة السجود الرائيه الرفع من السجود السجدة الثانية إلى القيام هذه خمسة بعشرين. طيب تكبيرة الإحرام 21 من القيام التشهد الأول. تمام. نعم نعم.
من اسمه لعكرمة هل هذا يدل على أنه لا يعرف أو يريد أن يعلم من عنده؟
لا الظاهر والله أعلم أنه في ذلك الوقت أن كثيرا من الناس يخفي التكبير، أنه كان يخفي التكبير فأراد أن يتعرف. هنا نمشي
سم. باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب.
في هذا الحديث يعني على جواز النسخ في الأحكام الشرعية، لأن السنة الثابتة هنا قبل أن الإنسان يطبق بين كفيه ثم يضعهما بين فخذيه، يقول هكذا ثم يضعهما بين فخذيه، فنسخ هذا يقول فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. قال بعض الناس أمرنا أن نضع أيدينا على الركب يدل على وجوب وضع يدينا على الركبتين، ولكن هذا في معزل عن التحقيق، لأن إذا جاء الأمر بعد النهي فهو رفع للنهي، والمعنى أن إذا المعنى أنه لما نهي عن أول فتح لهم باب آخر، ثم هل هو ركن واجب أو غير واجب يعرف من دليل آخر، لكن لا من مجرد أمرنا، لأن أمرنا هنا في مقابل النهي فيكون معنى رفعا للنهي، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. فالأمر هنا رفع للنهي، وليس معناه أن الإنسان مأمور إذا حل من إحرامه أن يخرج ليصطاد.
باب إذا لم يتم الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه. وش عندكم يا شيخ؟ والطمأنينة
ما عندنا الترجمة هذه من عندنا.
أنا عندي باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والإطمئنينة. والإطمئنينة
هذا نصف باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والإطمئنينة يعني الطمأنينة. ها؟ إين الطمأنينة يعني نسخة. نعم. تعليق الباب اللي قبل هذا باب وضع الكوف على الركب. وقال أبو حميد هذا المعلق كلام حافظ.
قوله وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وقال أبو حميد هو الساعدي. قوله هصر ظهره
لأن أبي ذر
اللي قبله
باب الكف على الركب لأنه ذكرها قبل
وضع الأكل. نعم. وقال أبو حميد في أصحابه.
نعم.
قوله وقال أبو حميد سيأتي موصولا مطولا في باب سنة الجلوس في التشهد. والغرض منه هنا بيان الصفة المذكورة في الركوع يقويه ما أشار إليه سعد من نسخ التطبيق. باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة. حدثنا بدل بن المحبر. قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
قوله رضي الله عنه ما خلا القيام والقعود يريد القيام في القراءة والقعود في التشهد. وعلى هذا فيكون الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين متقاربة، يعني إن طول في هذا طول في هذا لتكون متقاربة. وأما ما يفعل بعض الناس اليوم يطيل الركوع بعض الشيء ولكن القيام من الركوع لا يطيل، يطيل السجود بعض الشيء ولكن الجلسة بين السجدتين لا يطيلها. فهذا لا شك أنه خلاف السنة، وأنه إذا أدى هذا التخفيف إلى ترك الطمأنينة فصلاته باطلة كما قال حذيفة رضي الله عنه. نعم.
حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
هذا الحديث يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته، وإساءته التي كان أساء فيها أنه لا يطمئن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الطمأنينة، وفيه دليل على أن الإنسان إذا أتى إلى قوم فإنه يسلم عليه لقوله ثم جاء فسلم على النبي، وفيه دليل على أنه يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على من فيه. هذا ما لم يكن الذين في المسجد يباشرهم قبل أن يصل إلى الصف الذي يريد أن يصلي فيه، فإن كان يباشرهم مثل أن يكون أناس جالسين عند باب المسجد فتعداهم إلى الصف ليصلي فهنا يسلم عليه. وفيه دليل على تكرار السلام مع التردد، لأن هذا الرجل سلم مرتين، سلم ثم ذهب فصلى ثم رجع فسلم، فيكون في ذلك دليل على ترديد السلام إذا وجد شاغل حسي أو شرعي. أما الحسي فكما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا حال بينهم شجرة ثم التقوا بعدها سلم بعضهم على بعض، هذا حسي. وهل يقال إن مثلها السيارة لو كان اثنان يمشيان في السوق فحالت بينهما سيارة ثم التقيا بعدها هل يسلم بعضهما على بعض؟ الظاهر نعم، وقد يقال بالفرق بأن السيارة غير ثابتة، وأما الشجرة فهي ثابتة فتكون كالجدار ونحوه. وأما الشرعي الشاغل الشرعي فمثل هذا الرجل حال بينه وبين السلام الأول إيش؟ اشتغاله بالصلاة، فعاد فسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا دليل على جواز رد الواحد عن الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد، والظاهر أن الرجل سلم على الجميع، وإن كان ظاهر القول فسلم على النبي يقتضي أنه خصه بالسلام، ولكن لو سلم إنسان على جماعة ومن المعروف أنه يريد أكبرهم أو أفضلهم فرد بعضهم، فهل يكفي عن رد من يظهر أنه المقصود؟ لا، من علمنا أن ظاهر حال المسلم أنه يريده فعليه أن يرد، حتى لو رد كل الذين في المجلس فلا بد أن يرد هو. وفيه دليل على نفي الفعل إذا لم يكن مجزئا شرعا كقوله فإنك لم تصلي، فيكون في هذا تقرير للقاعدة التي مرت علينا سابقا، وهو أن الأصل في النفي نفي الوجود، فإن تعذر فنفي الصحة، لأن نفيه مع وجوده يعني معناه أنه معدوم شرعا، فإن لم يمكن بأن دلت الأدلة على صحة هذا المنفي فهو نفي للكمال، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهنا لا ينتفي الإيمان بالكلية لا وجودا ولا شرعا، وإنما الذي ينتبه هو كماله. وفيه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في ترديده الرجل، لأنه قد يقول قائل لماذا رده وهو قد صلى مرتين صلاة غير مجزئة، فيقال هذا من حكمة تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا تركه يصلي مرتين أو ثلاثة صار مشتاقا ومنتظرا ليش؟ للتعليم. ولهذا أقسم الرجل بأنه لا يحسن غير هذا. وفي أيضا حكمة أو عقل هذا الرجل الذي قال والذي بعثك بالحق، لأن هذا القسم يشعر بأن ما سيقوله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق، وإلا فبإمكانه أن يقول والله ما أحسن غير هذا، لكن لأجل أن يبين أن الرجل مؤمن بما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه حق. وفيه أيضا أن هذا الرجل حلا أقسم أنه لا يحسن غير هذا ولم يكتفي بذلك، بل بادر وطلب التعليم، قال علمني، فيكون فيه دليل على التخلية والتحلية. التخلية من أين؟ لا أحسن غير هذا. التحلية علمني. ثم قال إذا قمت إلى الصلاة إلى آخره، وأن هذا مر علينا من قبل وشرحناه.
من قال يا شيخ أن الصلاة تتبع في الشخص في مكان واحد يجب أن أرد عليك مرة أولى دون قضية السلام والسلام في النبي صلى الله عليه وسلم رد عليك مرة أولى؟
هنا لم تذكر ثم جاء فسلم ولم يقل رد عليه، فهل يكون هذا يعني أن الرسول لم يسلم لم يرد عليه في الثانية، أو أنه رد ولكن طواه الراوي اختصارا؟ ينظر في الشرح لعل فيه رواية أخرى. نعم،
في أي
قول ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ إيه نعم، هو نسخة
قوله ثم جاء فسلم في رواية أبي أسامة فجاء فسلم وهي أولى، لأنه لم يكن بين صلاته ومجيئه تراخ. قوله فرد النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم، وكذا في رواية ابن نمير في الاستئذان فقال وعليك السلام. وفي هذا تعقب على ابن المنير حيث قال فيه إن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام، ولأنه لعله لم يرد عليه السلام تأديبا على جهله، فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام. والذي وقفنا انتهى. والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره إلا الذي في الأيمان والنذور، وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ الباب إلا أنه حذف منه فرد النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة.
لكن ما ذكر الرجوع الثاني. نعم
السلام عليك يا شيخ.
لو هذا يعني لو مت على غير فطرة ليس معناه انه مع بقاء جهل، لكن لو مت بعد العلم. وهذا له نظائر، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي جاءت وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار؟ فهذا يحتمل قولها لا أنها لجهلها أو أنها بخلت بذلك. وكذلك مر بالحاجم والمحتوم فقال أفطر هذان. قال ابن القيم رحمه الله إنني أوردت على شيخنا الذي قال إن من فعل مفطرا جاهلا فإنه لا يفطر، أوردت عليه هذا الحديث، فقال المراد بيان الحكم لا الحكم على هذا الشخص بعينه. فيكون مثل هذا يريد السلف رحمهم الله أن يبين الحكم لا الحكم على كل شخص بعينه.
هنا أحسن الله إليك.
نعم،
يقول في الفوائد وفيه تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع، إذا وقعت سورة انفصال.
نعم بس انتهى الوقت. أظن شرحنا حديث المسيح صلاته.
باب الدعاء في الركوع.
اي نعم الدعاء في الركوع، لكن هنا فائدة في قوله ثم بعد ذلك في صلاتك كلها، فيه تنين على بطلان قول من يقول إن الفاتحة لا تجب إلا في ركعة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا قال في كل ركعة. ومعلوم أن الفعل يدل على الإطلاق، الفعل يدل على الإطلاق، ونحن نطالب أول من نطالب الأقصال، وهكذا قرأناه أمس أن الفعل يدل على الإطلاق لا على العموم. وعلى هذا فقوله لمن لم يقرأ يقتضي بناء على هذه القاعدة أن الإنسان إذا قرأ في الصلاة ولو في الركعة الأخيرة سورة الكتاب سورة الفاتحة فقد قام بالواجب. لكن نقول قوله وافعل ذلك في صلاتك كلها يهدم هذا، يهدم هذا القول، ويدل على أنه لا بد أن يقرأ في كل ركعة ما قرأه في الركعة الأولى. ولا يستثنى من ذلك إلا مسألة واحدة مرت عليه، ما هي؟ المسبوق إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع، أو أدركه في القيام لكن في حال لم يتمكن من إتمام الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة باب الدعاء في الركوع: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
الدعاء في الركوع يقتصر فيه على ما ورد ولا يزال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم الرب في الركوع والدعاء في السجود، لكن ما ورد أن الرسول يدعو فيه في ركوعه فلا مناص لنا عنه. نقول نعم ندعو في الركوع بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحديث كان يكثر أن يقول، كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وذلك بعد أن نزلت سورة الفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة فيها إشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عمر رضي الله عنه لما رأى بعض الأنصار صار في نفوسهم أن يحضر ابن عباس رضي الله عنهما إلى مجالس الشيوخ والكبار وهو صغير، صار في نفوسهم شيء، وقالوا لماذا لم يحضر فتياننا كما أحضر ابن عباس؟ فامتحنهم ذات يوم، ولما اجتمعوا وكان معهم ابن عباس قال: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح الآخر؟ قالوا: نقول إن الله أمر نبيه إذا نصره الله وفتح عليه أن يسبح بحمد ربه ويستغفره، انتهى الموضوع. وهذا هو ظاهر الآية يا السورة، هذا معناها الظاهر. فقال: ما تقول ابن عباس؟ قال: أقول هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله نعاه إلى نفسه وقال: إذا حصل هذا فقد انتهت مهمتك، فما عليك إلا أن تختم حياتك بالتسبيح والاستغفار. فقال: والله ما أفهم منها إلا ما فهمت. فتبين بذلك فضل ابن عباس رضي الله عنه. ولا شك أن مثل أن فهم مثل هذه المعاني لا شك أنه نعمة من الله عز وجل على الإنسان يفوق بها غيره. المهم أن نقول الدعاء في الركوع يقتصر فيه على إيش؟ على ما ورد، لأن الركوع جعله النبي عليه الصلاة والسلام محلا للتعظيم، وأن الدعاء فمحل السجود. ومعنى سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أي تسبيحا لك تسبيحا مقرونا بالحمد، والحمد لكمال الصفات، والتسبيح لتنزهه عن صفات النقص، فيكون هذا الذكر جامعا بين إيش؟ بين التنزيه والإثبات، التنزيه عن صفات النقص في قوله أحمد. وين أنت رايح؟ كيف تسبح؟ أقول كيف تسبح وأنت بين إخوان؟ غدا تطعهم بأقدامك إذا صرحت، نخشى تسرح ومن تقوم تحس أنك المسألة الخيال صار حقيقة. نعم
عندي سؤال يعني أشهر
في نفس الدرس أتسمحون له أن يسأل مع أنه في مقام التعزير في الواقع
يحفظ
لا في مقام التكريم؟ نعم
يحفظ ولا يقاس.
نعم
يجاب سؤاله ولا يقاس عليه.
نعم يحفظ ولا يقاس عليه، يكون شاذا، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. في هذه السورة لأن الأعمال بالخواتيم، والإنسان إذا عمل عملا فهو مقصر فيه ولا بد إلا من عصمه الله، ولهذا جعل أول ما يذكر الإنسان ربه فيه به بعد الصلاة أن يقول أستغفر الله. من أستغفر الآن هبلت بعد الصرح. نعم اللهم صل وسلم. نعم الحديث له روايات متعددة، منها أي في بعض الروايات لكن ما هي بالصحيحين تعيين الفاتحة، تعيين الفاتحة بأم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن. ثم لو فرض أن ما ورد هذه الرواية أو ما صحت فيقال أن هذا مجمل ما تيسر، والمجمل مفصل بالأدلة الأخرى، وأنه لا بد من قراءة الفاتحة. طه
الله
عليك
يا شيخ، ألا يقال أن الأمر في الركوع بتعظيم الله عز وجل، وهذا التعظيم يحصل حتى ولو كان بغير الصيغة الواردة؟
نعم بلى، لكن لا في الدعاء.
ايش؟
لا في الدعاء.
يعني انا اقول مثلا الا يجوز ان نسبح الله بغير
ما في مال، لكن كوننا نسبح بما يطابق اللفظ الذي ورد احسن.
طيب هل تجزي هذه الاذكار عن قولنا سبحانه
وتعالى؟ لا ما تجزي، ما تجزي، لابد ان نقول. نعم ثلاثة.
باب ما يقول الامام ومن خلفه اذا رفع راسه من الركوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر.
هذا الحديث يقول إذا قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، فجمع بين اللهم والواو، وهذا الدعاء أو هذا الثناء ورد على أربعة أوجه، هذا أول شيء، والثاني ربنا ولك الحمد بحذف اللهم، والثالث اللهم ربنا لك الحمد بحذف الواو، والرابع ربنا لك الحمد بحذف اللهم والواو، وكل سنة افعل هذا مرة وهذا مرة. وقوله كان إذا ركع وإذا رفع رأسه، الظاهر مراده وإذا رفع رأسه يعني من السجود، لأنه ذكر أنه إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده. ولكن من أين يؤخذ ما يقوله من خلفه؟ لأن هذا هو الإجماع. فمن أين يؤخذ أن هذا يقوله من خلف الإمام؟ لعل البخاري أشار إلى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن هذا العموم يستثنى منه المأموم في حال الركوع، في حال الرفع من الركوع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصص وقال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وعلى هذا فلا يجمع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. نعم.
باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
الحمد لله. هذا أيضا مثل ما سبق في آمين، أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أيضا من وافق تحميده تحميد الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. إيش؟ نعم. نعم. ما في الشك. لأن كذا قلت هو إذا أتيت بالواو صار كأن الثانية زيادة فضل على الأولى. سبحانك اللهم. نعم. إذا قلت ربنا لك الحمد جملة ما كان معطوفة على شيء، هي غير معطوفة على شيء. إذا قلت ربنا ولك الحمد صار كأنه معطوفة على شيء، فتكون زائدة على ما تتضمنه كلمة ربنا. نعم. إيه لكن في السماء، السماء كما في الحديث الأول. نعم. لا الأصل عدم ذلك، ولا غرابة أن تأتي بصفات متعددة كما جاء التشهد وكما جاء أيضا الاستفتاح، يعني هذا ليس غريبا في السنة. وتعرف أن الرسول بقي يصلي في مكة بعد المعراج سنة ونصف، وفي المدينة 13 سنة، كل يوم يصلي كم؟ 5 صلوات مفروضة، ويقول في كل صلاة ربنا ولك الحمد عدة مرات، فلا غرابة أن تتنوع الأساليب. نعم. 10 سنوات. نعم أنا وهمت سبقة الإسلام.
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. حدثنا أنس حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه.
حمدا كثيرا.
ما عندي.
لا عندي.
إضافة.
أظن سوق. ها؟ كيف؟ لا عندنا وراءه. نسخة. لا نسخة. هذا عندي بالهامش حط نسخة.
حمدا كثيرا قبل طيبا.
حمدا كثيرا طيبا. نعم. الأول. إيه. قرأ.
لا.
ما قرأت باب حدثنا؟
ما عندي باب.
لا فيه. فيه باب في بعض النسخ. والباب إذا لم يكن ترجمة فهي بمعنى فصل. كمل خلينا نكمل.
قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول.
الله أكبر. هذه الأحاديث فيها أيضا ما سبق من أن الإنسان يدعو بعد الركوع ويثني على الله تعالى بما ذكر. أما كونه يدعو فلحديث أبي هريرة قال لو قربنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح. الأخرى المراد الأخيرة كما هي في نسخة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح. كم هذه؟ ثلاث، الظهر والعشاء والصبح. ثم يقول في الآخر عن إذا نس كان القنوت في المغرب والفجر، وبذلك كملت الصلوات الخمس. كيف؟ نعم، أربع: الأولى الظهر والعشاء والمغرب والصبح. لكن هذا القنوت ليس هو القنوت الذي يعرفه بعض الناس أن يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، ولكن المراد به الدعاء، مثل اللهم اغفر للمؤمنين ولعن الكافرين، يعني كلمتين ليس بالدعاء الطويل. أو يحمل على ما إذا كان هناك نازلة تنزل بالمسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وأما الحديث الأخير ففيه أن من جهر من المأمومين ببعض الذكر لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل. وقد يقال إنه سكت عن هذا الرجل لأن المقام مقام تعليم، ويكون قوله في الأحاديث الأخرى لما خرج على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون قال لا أجهر بعضكم على بعض أو لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، فينزل كل واحد من هذا على حال من الأحوال. وفي قوله ربنا ولك الحمد إثبات الواو وحذف إيش اللهم. وفي أيضا أن الحمد المبارك فيه يعني كثير الثواب. وفي أيضا أن الملائكة يبتدرون كتابة الحسنات كما جاء في هذا الحديث أنه رأى بضعا وثلاثين ملكا، والبضع يكون من الثلاثة إلى تسعة، كلهم ابتدرها يكتبها الأول. وهل يدل هذا على أنهم جميعهم يكتبونها أو أن من كتبها أولا اكتفي به؟ نعم، يحتمل، الله أعلم. هل إن المسابقة لكتابتها دون الآخرين أو المسابقة للسبق إلى كتابتها؟ الفتح
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.